يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس العاشر من شهر شعبان لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 86 بعد 100 ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من كلمة تذكيرية بفضائل شهر شعبان؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بأحبتنا وإخواننا عبر هذه الحصة من برامج إذاعة الإبانة السلفية، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة للجميع، وأن يرزقنا فيها دائما وأبدا العلم النافع الذي به نتمكن من العمل الصالح على هدي سلفنا رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وأول أسئلة هذا اللقاء مناسب للحال أو الزمان، ونحن في شهر شعبان، من المناسب جدا أن يكون حديثنا عن فضائل هذا الشهر وعظيم فوائده. هذه الفوائد والفضائل التي كان يتنافس عليها الصالحون من هذه الأمة، يدل على هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، الذي أخرجه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح، أن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث العظيم الذي فيه أولا الدلالة على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، وخاصة في عباداته وجميع أحواله، يتتبعون آثاره. هذا دليل شدة حرص. يلاحظ أسامة أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شعبان ما لا يصومه في غيره من الشهور عدا رمضان، بمعنى أنه لاحظ إكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في هذا الشهر، وهذا لا شك أنه من الخير ومن العمل الصالح الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. فأراد أن يكون اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب على علم ودراية، يعرف لما أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام هذه الأيام. وفرق بين من يقدم على العمل وهو عالم به بفضائله بفوائده ومزاياه، وبين المقلد الذي إنما يفعل هذا تقليدا لغيره. وإن كان تقليد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب خلافا لغيره، غيره لا يجوز لنا أن نقلده لأنه غير معصوم مهما كانت منزلته ومهما كانت درجته في العلم. وهذه نقولها دائما وأبدا، ونكررها ونواجه بها المقدس والمقلد ليعلموا أنهم على غير سبيل، لأننا لا نقلد إلا المعصوم، لأن المعصوم أقواله وأفعاله وأحواله تشريع ووحي لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف غيره كائنا من كان ولو كان أعلم الناس. وما يتشبث به بعضهم من قضية موافقة الشيخ ومن غير ذكر الأسماء، أي شيخ أحسن الظن به ورفعوا من قدره ومنزلته، وقد تكون منزلته كذلك، إلا أننا ما أمرنا فيه إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا ما تعبدنا بأحد من الناس نأخذ أقواله من غير مناقشة ولا مراجعة ونتبع أفعاله من غير أن نعلم حكمتها والفائدة منها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قالها إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا أصل من الأصول، وعلى هذا الأصل سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبينوا لغيرهم في هذا الباب. فأسامة رضي الله تعالى عنه، وهو من هو؟ كان يلقب بالحب بن الحب، يعني حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه كذلك ابن الحب زيد ابن حارثة الذي تربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبيعة المحب أن يقلد محبوبه، وخاصة إذا تعلق الأمر بصحابي من صحابة رسول الله وبين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بطاعته واتباعه وعدم تقديم قول على قوله ولا رأي على رأيه. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا. الواجب هو التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسامة لاحظ شيئا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود هي هذه العبادات التي أمرنا فيها أن نوافق نبينا عليه الصلاة والسلام. رآه ولاحظه أنه يكثر من الصيام في شعبان، فسأل عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من هذا الإكثار، أن الناس يغفلون عنه، يعني لا يهتمون بهذا الشهر، لأنهم عظموا الشهر الذي قبله رجب لأنه كان معظم في الجاهلية، وعظموا الشهر الذي بعده وهو شهر الصيام، وهو أفضل الشهور في الإسلام. فلأجل هذا جاءت الغفلة، غفلة الناس عن هذا الشهر، يعني كأنه بين معظمين، الناس يغفلون عن تعظيمه هو كذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من هديه ومن سنته أنه يحب أن يتفرغ للعبادة وأن يشغل نفسه بها في حين غفلة الناس عنها. والناس في غفلة عن الصيام، والناس في غفلة عن الصيام، صاموا رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم وشهر معظم في الجاهلية، وسيأتيهم شهر الصيام وهو شهر رمضان، فتفتر همتهم في هذا الذي بينهما شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه، يجتهد في الصيام، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه كان يصوم شعبان حتى نقول لا يفطر أبدا. وقالت رضي الله عنها كان يصومه كله أو جله، جل شعبان كان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محفوظ من هديه وسنته، لأن خير العارفين بهذه الأحوال هم نساؤه والمقربون منه من أصحابه. أسامة رضي الله تعالى عنه كان مقربا، وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت زوجته وحبيبته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فترى من حاله ومن عبادته ما لا يراه غيرها، فشهدت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، كان يكثر من الصيام في شعبان، وهذا هدي من هديه عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك هو أن يكون مقبلا على الله في حين يغفل الناس عن الإقبال عليه تبارك وتعالى. وهذه فائدة عزيزة تستفاد من سنته ومن هديه. ويذكر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى فوائد عزيزة من الاجتهاد في العبادة في حين غفلة الناس عنها، يذكر فوائد في هذا الباب. يستحسن بطلبة العلم الرجوع إليها. علة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان سبب إقباله على الصيام، أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ورفع الأعمال إلى الله على أنواع: رفع يومي، ورفع سنوي، ورفع أسبوعي. هذا من الرفع السنوي، ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا في كل سنة في هذا الشهر، في شهر شعبان. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه كان يحب أن يرفع عمله إلى الله تبارك وتعالى وهو صائم، سواء ما تعلق بالعمل اليومي أو العمل الأسبوعي أو العمل الشهري أو العمل السنوي، يحب أن يرفع عمله إلى الله تبارك وتعالى وهو صائم. وهذا حال المخبتين إلى ربهم تبارك وتعالى، حال أولياء الله جل وعلا الذين همهم ورغبتهم واجتهادهم في طاعتهم لربهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. ومن الفوائد كذلك التي يجدر ذكرها في هذا المقام أن صيام شعبان قال أهل العلم هو كالتمرين لصيام رمضان لصيام الفريضة، وهذا مثله كمثل الرواتب مع الصلوات المكتوبة. الصلاة المكتوبة سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم نوافل نسميها الرواتب، هي متعلقة بهذه الصلاة، كراتبة الظهر القبلية والبعدية مثلا، أو راتبة المغرب وما إلى ذلك. وهذه الرواتب من السنن المؤكدة التي كان يواظب عليها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. فشعبان بمثابة الراتبة القبلية، والست من شوال بمثابة الراتبة البعدية، وهكذا حتى يشغل الإنسان دائما وأبدا نفسه بطاعة ربه تبارك وتعالى. والإنسان كلما اجتهد كلما لقي جزاء ذلك عند الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا، نسأل الله عز وجل هذا بإيجاز واختصار أن يوفقنا وسائر إخواننا للاجتهاد في هذا الشهر وفي الذي بعده، وأن يتقبل منا صالح الأعمال فيه، إنه سميع مجيب الدعاء، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي أصيب بشلل نصفي منذ أكثر من سنة ولم يصم العام الماضي، ماذا عليه وهل يصوم هذه السنة؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لقضاء الصيام بالنسبة لهذا المصاب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفينا وإياه، وأن يرفع عنا وعن سائر إخواننا الضر. قال: أصيب بالشلل النصفي، فهذا ما رد أمره إلى الطبيب الموثوق به. إذا كان صاحب الشلل النصفي لا يمكنه، أقول لا يمكنه الصيام أو يشق عليه الصيام، فإنه إما أن يفطر ويقضي، وإما أن يطعم ويلحق بمن كان حاله يعني كحال أصحاب الأمراض التي لا يرجى برؤها، كصاحب السكري مثلا أو غيره، ولا يستطيع الصيام أو يشق عليه الصيام كثيرا، فهذا يطعم ويفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وأنا لا أعتقد أن صاحب الشلل النصفي يؤثر فيه الصيام لهذه الدرجة، يعني بإمكانه الصيام. ربما في عامه الأول يشق عليه، وإذا كان أفطر فيقضي تلك الأيام التي أفطرها ويصوم في العام القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه ومن سائر إخواننا المسلمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هاجرت أنا وزوجتي من فرنسا إلى مصر، وقد انتشرت بين المهاجرين ظاهرة وهي أن المرأة في شهرها الثامن تسافر إلى فرنسا من أجل الولادة لجودة الخدمات الطبية من نظافة وغيرها، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأخ المهاجر نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هجرته وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، ولا بد أن يعلم إخواننا المهاجرون أن الهجرة لها أحكامها، وأنها عبادة من العبادات. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والهجرة إلى الله ورسوله ينبغي أن تكون بأحكامها وشروطها. من أحكامها وشروطها أنه يجب على المهاجر أن لا يعود إلى الأرض التي هجرها فرارا بدينه. نحن نقول لإخواننا: تركتم بلاد الكفر بعد أن علمتم أنه لا يجوز لكم الإقامة بين ظهراني المشركين، استجبتم لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام القائل: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، على ما في تلك البلاد من رغد العيش وأنواع الرفاهية والنعم، تركتم هذا لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فلا يستقيم ولا يعقل أن تفكروا بمثل هذا التفكير، أن المرأة إذا أرادت وضع صغيرها ترجع إلى هذه البلاد وتدخل لمستشفياتهم وما فيها من أنواع المنكرات، لأجل ما ذكر السائل من اعتبارات، يعني قال النظافة والأمور هذه، وهذا يعني تضخيم من جهة. يعني النظافة لا نعتقد أنها معدومة في البلاد الإسلامية، لا نعتقد هذا أبدا. أنا أتكلم على عن بلدي، والحمد لله احنا فيه عيادات وفيه مستشفيات يعني مستوى عال من النظافة ومن الرعاية الطبية، على بعض التقصير وبعض الخلل هذا يكون في أي مكان، ولكن هذا ليس مبررا أو مبررا لإخواننا أن يفسدوا هجرتهم هذه العبادة العظيمة. فعلى المسلم أن يصبر، أن يتقي الله عز وجل وأن يصبر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا الذي بشر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من رأى في منامه أنه تصدق بمال أو أهدى هدية فيفعل ما رأى في منامه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بحكم من أحكام الرؤى والرؤية الصالحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يراها الرجل المؤمن أو ترى له جزء من 60 جزء من النبوة، وهي من المبشرات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من المبشرات، يبشر بها المؤمن الصادق فيما يراه هو في منامه أو فيما يرى له، يراه أخ من إخوانه على أحسن حال وعلى خير أعمال وما إلى ذلك. فالرؤية الصادقة لها اعتبارها، قد تكون محفزا على الخير، وهذا فيه خير، يعني ترغب الإنسان في العمل الصالح، يرى نفسه أنه يتصدق كما قال السائل، فهذا يحفزه على الصدقة، والصدقة عمل من أعمال البر. يعني قد يقول قائل: هذه نفعلها من غير رؤى. نعم، هذا صحيح، ولكن إذا جاءنا التحفيز من خلال رؤيا رأيناها ورغبتنا في هذا العمل أكثر وما إلى ذلك، فهذا شيء حسن وطيب. أما يعني إذا رأى فعل منكر من المنكرات ويريد تطبيقه بحجة أنه رآه في المنام أو أنه أمر به في المنام، فهذا باطل، كمن يرى نفسه مثلا يزور قبرا من القبور التي يشرك الناس فيها بالله تبارك وتعالى، وهذا موجود كثير، شاف في المنام أنه يذهب إلى قبر فلان فيذهب إليه، هذا لا يقصد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا قال: تصدق بمال أو أهدى هدية، فكلا الأمرين فيه خير، الصدقة والهدية. فإذا تصدق يعني من باب أنه حفز على ذلك من خلال هذه الرؤية أو أهدى هدية، فلا حرج في ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب له الأجر والثواب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إنشاء تطبيق يستعمله من يمارس رياضة كمال الأجسام سواء في القاعات أو في البيت؟ يعمل التطبيق على إنشاء جدول للتمارين والوجبات، مع العلم أن التطبيق موجه لكل دول العالم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق كما قال السائل بإنشاء تطبيق لهذا النوع من أنواع الرياضات، وهذا النوع من أنواع الرياضات معلومة المخالفات التي فيه، ونحن في الشرع عندنا قاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات، وأننا كما أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى نهينا أن نتعاون على الإثم والعدوان، لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الفعل مآله إلى مآل رياضة كمال الأجسام، وكمال الأجسام رياضة فيها من المباهات، وفيها من التفاخر، وفيها من أنواع المعاصي ما الله جل وعلا به عليم. فإذا كان هذا التطبيق يساعد هؤلاء في عملهم هذا، هذا يكون من قبيل التعاون على الإثم والعدوان، وهذا قد نهينا عنه. ولهذا ننصح هذا الأخ أن يختار تطبيقا آخر ينفع المسلمين نفعا واسعا، ويكون هذا في ميزان حسناته عند ربه تبارك وتعالى، ويجتنب هذا التطبيق الذي قد يوقعه في معصية الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذه الأعمال التي تنتشر عند كثير من المصلين بعد الصلاة، كقولهم الله يقبل والمصافحة بعد الصلاة ورفع اليدين بالدعاء وغيرها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه الأعمال التي ذكرها السائل من الأعمال التي تعود الناس فعلها دائما وأبدا بعد الصلوات، يعني بعد الصلوات المكتوبة، والعمل إذا كان متعلق بعبادة من العبادات فالمداومة عليه بهذه الطريقة يحتاج إلى دليل شرعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه أو أمر به أو ما إلى ذلك. أما إذا كان عار عن مثل هذا الدليل فالمواظبة عليه بهذه الطريقة يصيره عبادة من العبادات، والعبادة إذا لم يكن فيها دليل من الشرع كانت من قبيل الابتداع في الدين. دائما وأبدا بعد الصلاة يصافح من على يمينه ومن على شماله، ودائما وأبدا الله يقبل وما إلى ذلك، هذا الواجب تركه. إذا فعله الإنسان من غير تقصد المواظبة والمداومة فلا حرج في ذلك. أما الحرج والإشكال في هذه المواظبة والمداومة على مثل هذه الأعمال التي لا دليل عليها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مطلقة انقطعت عنها العادة الشهرية بسبب خلل في الهرمونات، وهي الآن لا تحيض، كيف تقضي عدتها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لحال هذه المطلقة والتي قال السائل أنها انقطعت عنها العادة الشهرية، والانقطاع هذا ليس لكبر سنها بل بسبب خلل في الهرمونات، قال وهي الآن لا تحيض، كيف تقضي عدتها؟ إذا كانت هذه المرأة لم تبلغ سن اليأس من الحيض فإنها تحسب عادتها، إذا كانت عادتها أنها في كل شهر تحيض 4 أو 5 أيام فتحسب هذا الحساب وتعتد بعدتها بناء على ذلك، فالحيضة الأولى تقدر لها إلى وقت عادة هذه المرأة في حيضها وتحسب الأيام التي كانت تحيضها، ثم تزيد في الحيضة الثانية يعني الشهر الثاني حتى تنقضي عدتها يعني عدة المطلقة وهي 3 قروء، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من وجد حية في بيته هل يبادر إلى قتلها أم يستأذنها كما جاء في السنة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بقتل الحيات، هذه المسألة ينبغي النظر فيها إلى تفصيل معين متعلق بقتلها داخل البيوت أو بقتلها أينما وجدت يعني خارج البيوت. فالذي ورد فيه النص المتعلق بالاستئذان هو ما كان من حيات البيوت، الحية التي يجدها المسلم في بيته أو في بيت غيره، كما جاء في حديث ابن عمر وجدها في بيت خرب، فهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باستئذانها 3، لأنها قد تكون من الجن، والاستئذان إنما لأجل هذه العلة حتى لا يكون المسلم ظالما لغيره، لأننا نعتقد أن الجن تأتي على صورة حيات أو على صور أخرى، فإذا كانت كذلك واستأذنها المسلم 3 وأبت الخروج هذا دليل على تمردها ودليل على أنه كما جاء في الحديث فإنه كافر، يعني على أنه من الجن الكافر، وهذا كذلك يعني الإنسان يقتله قبل أن يؤذيه قبل أن يتأذى منه، أو كانت حية فإن الحية الأصل فيها أنها مؤذية لأنها تهاجم الإنسان، إذا رأت إنسانا هاجمته، وإذا هاجمته قد تقتله، خاصة الحيات التي سمها قاتل، لدغة واحدة منها تكفي لصرع إنسان وقتله، فيبعد أذاها هذا أمر مطلوب، فإذا قتلها فلا شيء عليه، بل إنه مأمور بذلك، كما جاء في حديث ابن مسعود: اقتلوا الحيات. هذا جمعا بين الأدلة وتفريقا بين حيات البيوت وغيرها، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض المرضى عندما يرقى يتكلم الجني على لسانه ويقول فلان هو الذي سحرك، ويذكر أسماء أقارب، وقد تسبب هذا الأمر في كثير من المشاكل والفتن في العائلات، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بالرقية أو الرقية الشرعية وما وقع فيه الكثير من الناس من التوسع فيها، من هذا التوسع في الرقية هذا الذي ذكره السائل، أنه يدخل في حوار مع هذا المصروع الذي جاء لرقيته ويكلمه ويسأله وهذا يجيب وما إلى ذلك، هذا كله من التوسع المذموم، لأن هذا حتى لو سلمنا بصحة هذا الأمر وأن الرجل متلبس به جني وأن الجني يتكلم على لسانه، نحن لسنا مأمورون بتصديقهم واستنطاقهم والسماع لكلامهم، ناهيك أن نستجيب لأوامرهم وما إلى ذلك، وهذا قد تسبب في مفاسد عظيمة وقطيعة رحم وما إلى ذلك، لأن الجن هذا قد يكذب، إن سلمنا أنه جن قد يكذب، ما يدرينا، احنا لسنا أنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب. الأصل فيه الكذب، ولكن هذه المرة صدقك، ونحن من أين لنا هذا؟ نحن ما عندنا اطلاع على الغيب، الأصل فيه الكذب، نمشي على هذا، الأصل فيه الكذب، ولهذا لا نكذب ولا نصدق، بل ولا ندخل معه في هذا الحوار الذي يتوسع فيه الكثير ممن يزعم أنه خبير بالرقية أو يمتهن الرقية وما إلى ذلك، فهذا كله ينبغي تركه والبعد عنه. والإنسان إذا جاءه من يرقي بهذه الطريقة الواجب عليه أن يبعده وأن لا يصدقه ولا يبني على كلامه. هذه نصيحتي لإخواني جميعا في هذا الباب، حتى يسد الباب على هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل من خلال هذه الادعاءات ومن خلال هذه المزاعم الكاذبة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا الذي أعتقده في هذا الباب، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يؤتى بالذكر الوارد في ركوب الدابة عند ركوب المصعد الكهربائي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه المصاعد أو المصاعد الكهربائية التي تستعمل في البنايات العالية، اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، هل هي في حكم الدابة المركوبة وبالتالي يشرع فيها ما يشرع في الدواب كدعاء ركوب الدابة، أو أنها في حكم السلاليم السلم الذي يستعمله الناس للصعود. وهذا الذي رجحه وذهب إليه الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وأنها في حكم السلاليم، وقال في وصفها إنها سلم مسهل، يعني عوض أن تصعد أنت فيه يتحرك كهربائيا ليصعدك إلى فوق أو العكس، والله أعلم. وبالتالي يعني إذا كان الأمر كذلك فلا يلزم عند ركوبه الإتيان بدعاء ركوب الدابة، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.